قال البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر فيه الحياء من الإيمان في أبواب أمور الإيمان، ولكن زاده هنا للتفصيل فيه وللرد على المرجئة الذين يزعمون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والحياء يقولون يكون خوف مع انكسار، وقل أن تجد شجاعا حييا، هكذا يقولون وليس على إطلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ومع ذلك كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء منه الممدوح ومنه المذموم. فالحياء الذي يحول بين المرء وبين المعصية هذا حياء ممدوح، وينسب إلى تلك المرأة أنها قالت: مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فالحياء الذي يكون مانعا للعبد من الوقوع في المعصية هذا ممدوح، وأعظمه أن يكون حياؤه من الله، يعلم أن الله يراه ويعلم حاله فيترك المعصية حياء من الله عز وجل. والحياء منه ما يكون واجبا، الحياء في الواجب واجب، والحياء في المستحب مستحب، والحياء في الحرام محرم، كأن يستحي ويرتكب الحرام هذا محرم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، روى الموطأ عن مالك قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، كان لا يقرأ على الناس هو، إنما يجعلهم يقرؤون عليه. وجاء هشام بن عمار فطلب منه القراءة فأبى، فلما أثقل عليه أمر به أن يضرب، فضربوه 15 صوتا، ثم طلب منه المسامحة فقال: حتى تحدثني بكل جلدة حديثا. فحدثه 15 حديثا مشافهة، ثم قال له: زدني ضربا وزدني حديثا. وهذا من حرص السلف على العلم. الآن لو أن العالم أو الشيخ يؤنب الطالب لرأيت أن الطالب ربما يترك الحلقة أو المركز ويذهب، أو ربما يعتب كثيرا، نسأل الله السلامة. بينما أولئك وصل الحال أن يقول: زدني ضربا وزدني حديثا، لحرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقف مالك بن أنس عظيمة في نصرة السنة. جاء إليه رجل فقال: ما الاستواء؟ فعلاه الرحضاء رحمه الله وحصل له العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدعا قم. من الحلقة وطرده، لأنه رجل مبتدع يسأل عن بدعة، فلا يجوز أن يسأل عن صفات الله عز وجل بكيف، وإنما نؤمن أن الله عز وجل موصوف بصفات تليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد غلا فيه بعض أتباعه حتى قالوا لولا مالك كان الدين هالك، وهذا قول غير صحيح، فإن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه نعم بالعلماء، لكن أن يغلى في رجل بعينه ويقال لولا فلان هلك الدين هذا ما هو صحيح، مع أن الإمام مالك كان من الراسخين في العلم. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم وقد تقدم كثيرا، عن سالم بن عبد الله وهو أحد الفقهاء العشرة، أما الفقهاء السبعة فلا يذكر منهم ولكنه مذكور في العشرة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء الفقهاء السبعة، وزيد فيهم سالم بن عبد الله وغيره. والعجب ما يذكره بعض المشعبذين لا سيما في كتب الحيوان، ويقول إذا كتب اسم هؤلاء الفقهاء السبعة في ورقة ووضع بين الحب لا يأكله الدود، ومن هذا الكلام. وسموا بالفقهاء السبعة لأن مدار الفتوى في المدينة كان عليهم، وبلغوا من العلم مبلغا عظيما، سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد وغيرهم ممن ذكر، وكان ذلك الزمن زمن علم، الأب عالم والأم عالمة والزوجة عالمة والابن عالم، كانوا هكذا. انظر إلى عروة بن الزبير مثلا، أبوه الزبير بن العوام عالم من كبار العلماء كبار الصحابة، وأمه أسماء عالمة جليلة وصحابية فاضلة، وخالته عائشة أفقه نساء الأمة، وابنه هشام ابن عروة إمام، وزوجة ابنه فاطمة بنت المنذر عالمة حتى قيل بأنها أعلم من هشام، فتجد أن البيت من جميع طرقه وأحواله علماء، وهذا فضل من الله عز وجل أن يقبل بقلوب العباد على العلم، بقلوب الآباء وقلوب الأبناء وقلوب الأمهات وقلوب الزوجات، فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم العلم. ويذكرون هذا كثيرا، مثلا إسماعيل القاضي يقولون كان بيتهم بيت علم، فمثلا جده حماد بن زيد إمام من أئمة السنة، وهكذا كثير هم الذين هم علماء وآباؤهم علماء وأبناؤهم علماء، كسفيان الثوري سفيان بن سعيد أبوه كذلك معدود من العلماء، وهنا سالم بن عبد الله. أما سالم بن عبد الله بن عمر ومن إليهم فحدث ولا حرج، فسيأتي معنا واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله العمري ونافع مولى عبد الله بن عمر وبلال عبد الله بن عمر. فلما كان زمانهم زمان علم انتعش الدين وانتعشت دنياهم، والآن الناس يهرعون وراء الدنيا، لا دين ولا دنيا. تجده يدخل في المدرسة يمكث فيها 12 سنة، ثم ينتقل إلى الجامعة 4 سنوات، ثم يتخرج ربما ما يعرف أين الله، ولا يعرف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو من الذي حصل على دنيا، يبحث وراء الوظيفة لا وظيفة. فضيقة حال ويخشى من ضيقة المآل. وأولئك أقبلوا على العلم فأقبل الله عليهم بالخير العظيم دنيا وأخرى، صاروا سادة العالم وقادة العالم، وصاروا أهل الفتوى، ولا يذكر العلم إلا بهم. انظر كم بيننا وبينهم، 1500 سنة وما زلنا. قال سالم بن عبد الله، قال عبد الله، قال نافع، قال عكرمة، قال سعيد، نعرفهم أكثر من الأمراء، ونعرفهم أكثر من التجار، ونعرفهم أكثر من المشائخ والأعيان، يعرف هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين. وابن شهاب كثيرا ما يروي عن سالم، مع أن نافع روى عن ابن عمر أكثر من سالم، ونافع مولاه، ومع ذلك كان ابن شهاب يقول أو ينبل أن يروي عن نافع ويروي عن سالم، لأن سالم قرشي ونافع مولى. عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي القرشي من المكثرين في رواية الأثر، ومن عباد الصحابة، كان من عباد الصحابة رضي الله عنه، وكان من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد أفتى في مسألة فقيل له يقول عمر كذا، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكان حريص على متابعة السنة والأخذ بها والتعظيم لشأنها، حتى لقد هجر ولده، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال والله لنمنعهن، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نمنعهن، وهجره تأديبا له وزجرا. وكان كثير الحج والعمرة، ومات رضي الله عنه من طعنة وقعت في رجله وهو في الحج، قيل بأنها وقعت قدرا، وقيل بأن الحجاج أوعز إلى بعض حرسه بذلك، وذلك أن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج ألا يفعل شيء إلا إذا قال له عبد الله بن عمر، فدخل عليه عبد الحجاج يعوده فقال لو أعلم من قتلك أو من أصابك لفعلت به وفعلت، قال أنت أصبتني، أدخلت السلاح في مكان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح فيه، وحملت السلاح في يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح فيه، فذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح في الحرم، وكذلك نهى عن حمل السلاح يوم العيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء أن يعاتبه ويقول له لماذا تستحي، وكأنه والله أعلم بلغ به الحياء أن ترك شيئا هو له، فإن الإنسان ينبغي أن يكون حييا وهذا أمر مطلوب، لكن له أن يطالب بما كان له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، أي لا تثقل عليه ولا تعاتبه، فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية لا يأتي إلا بخير. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الحياء من الإيمان، قيل لأن الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي، وكذلك الحياء يمنع صاحبه من المعاصي. والحياء خلق قلبي، خلق قلبي وعمل قلبي. وكانت تتميز به العذارى، والآن تجد أن النساء أشد الناس تبرجا وسفورا، وأقلهم حياء، والله المستعان. قلة حياء في كثير من النساء والشابات إلا من رحم الله، لا سيما مع الواتسابات ومع هذه الآلات المتطورة التي أفسدت الفرد والمجتمع. والحياء منه الطبيعي الجبلي ومنه المكتسب، فينبغي للمسلم إن لم يكن حياؤه طبيعيا أن يكتسبه وأن يعود نفسه ألا ينطق إلا الخير وألا يقول إلا الخير وألا يخالف الشرع، وإذا بها تصير له صليقة وحال طيب. قال باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يريد أن الصلاة والزكاة من الإيمان، فإن لم يحصل منهم الصلاة والزكاة فليسوا بمؤمنين ولا يخلى سبيلهم. وبهذه الآية وغيرها احتج أهل العلم على كفر تارك الصلاة. والمراد بالتوبة هنا التوبة من الكفر، فإن تابوا أي من الكفر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والتوبة واجبة على الجميع وهي فرض. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويحتاجها الإنسان في جميع اللحظات والأوقات. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقولون بأن الاعتذار ثلاثة أوجه: أن يقول ما فعلت، أو يقول فعلت وقصدي كذا، أو يقول فعلت وأنا راجع. وهذا هو التوبة، وهو أكمل أنواع الاعتذار. وأقاموا الصلاة أي أتوا بأركانها وشروطها وقاموا بها كما شرع الله عز وجل. وآتوا الزكاة هي الزكاة المفروضة كما تقدم ويأتي إن شاء الله عز وجل. فخلوا سبيلهم أي لا سبيل لكم عليهم، فإن السبيل إنما هو على من لم يلتزم شرع الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي. من يعيد لنا الفائدة التي نكررها دائما؟ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود وعبد الله بن محمد بن أسماء. قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قال: سمعت أبي وهو محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر يحدث عن ابن عمر، تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أي أمره الله عز وجل أن أقاتل الناس، المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، ولا يلزم من المقاتلة القتل، فإن المقاتلة المدافعة، فإن قتل فيها ليس عليه شيء، وإن سلم واستجاب فهو المطلوب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، ليس معناه فليقتله، هذا ما هو صواب، أن كل من مر أمامك تخرج السكين والمسدس وتقتله. على هذا ربما في كل مسجد ضحية في كل يوم، لكن المراد بالمقاتلة المدافعة، فهذا منها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإن قتلوا والتزموا شرع الله بعد ذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يلتزموا فهم مخيرون بين إحدى ثلاث: إما الجزية، إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. فقوله الناس، هل هي على عمومها كل الناس أم أنها خاصة؟ قال بعض أهل العلم بالعموم، وهي أن كل الكفار يقاتلون، وقال بعضهم بالخصوص، وذلك أن الله عز وجل قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الجزية من أهل الكتاب، فإن التزموا الجزية لا يجوز قتالهم. وقال بعضهم: التزامهم للجزية يعد من قتالهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي إلى أن يشهدوا، المقاتلة لهم والمنابذة لهم مستمرة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة الحقة هي النطق الجازم المطابق للواقع، وهذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يدخل أحد في الإسلام إلا بها. واختلف الناس لو صلى بغير الشهادتين هل يدخل في الإسلام من أول قوله الله أكبر، أم حين يتشهد في الصلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ والذي يظهر أن الإسلام لا يدخل فيه إلا بالشهادتين، فلو سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وردد معه دخل في الإسلام. وهذا كان معلوم، ولذلك تجد أن أغلب من روي قصة إسلامه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها قصة أم أبي هريرة، قالت له انتظر يا أبا هريرة حتى خرجت ولبست ملابسها ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله أن محمد رسول الله أي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وهذا من رفع الله لذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن قرن اسمه باسم الله عز وجل في الشهادة والأذان. وهذه تنفعهم ابتداء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون عاصمة للمال والدم ابتداء، فإن التزمها ظاهرا وباطنا فذاك، وإن لم يلتزمها حكم عليه بحكم الشرع لأنها فرضت فرائض بعد ذلك. قال ويقيم الصلاة أي يأتوا بها في أوقاتها كما شرع الله عز وجل، ويؤتوا الزكاة أي إذا بلغت الأنصبة وحال عليها الحول فيما يلزم فيه الحول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صاروا معصومي الدماء والأموال بعصمة الإسلام لهم. وهذا من فضل الإسلام أنه يعصم الدم والمال والعرض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلا بحق الإسلام أي بشيء أوجبه عليهم الإسلام. فالقاتل يقتل، القاتل عمدا يقتل إلا أن يعفى عنه من الورثة أو من أحدهم، حتى لو عفت زوجته وكانت ولية من أولياء المقتول لصح عفوها، فإن رجلا قتل صهرا له في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عفت زوجته وهي أخت المقتول ومن ورثته، فقال عمر لا سبيل لكم عليه، فحقوق الإسلام لا يعتعارا. فمثلا الرجل قتل يقتل بحق الإسلام، رجل ثيب زنى يرجم بحق الإسلام، رجل عليه زكاة امتنع عن أدائها تؤخذ منه بحق الإسلام، وحسابهم على الله أي إن استقاموا على شرع الله عز وجل فهو عرض وجزاء عظيم، وإن فرطوا في ذلك حسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وجابر وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، وحتى عمر بن الخطاب، لكن بعضهم استشكل كيف رواه عمر وهو ينكر على أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل أهل الردة، قال كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق الله وحق الإسلام، فهذا من حق الإسلام. بين له أبو بكر رضي الله عنه أن ترك الزكاة من حق الإسلام ويقاتلون على ذلك. والشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب أن الصلاة والزكاة والتوبة من الأعمال الصالحة وداخل في مسمى الإيمان، وفيها رد على المرجئة، وهذا الكتاب كله كتاب الإيمان رد على المرجئة وعلى الخوارج. كم قرأنا من الأحاديث عندك يا أبا مصعب؟ حديثين، الأول لابن عمر، الثاني ما شاء الله.